أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الثالثة من النوع الرابع وهي الأعمال المحرمة، وهي مسألة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، يعني التغزل. لازلنا على إتحال في استعراض الأدلة التي ذكرها جملة من الأعلام، وكنا قد مر بنا قاعدة اللهو، هاي اللهو المجوني انتهينا عنده. قاعدة أخرى متصيدة من أدلة عديدة ومسائل عديدة وردت في أبواب مقدمات النكاح. أبواب مقدمات النكاح كما مر بنا يعني تعالج العلاقة بين الجنسين الذكر والأنثى، سواء كانوا أرحام، كانوا زوجين، كانوا أجنبيين، كانوا سواء في المكالمة الحوارية أو النظر بالعين أو اللمس باليد أو. بالتالي فأبواب مقدمات النكاح، حتى أن القدماء كان عندهم باب الغول متأخرين استحدثناه مرة أخرى في المنهاج، باب اسمه باب التبرج. سبحان التبرج، أصل قرآني ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أي فعلى أي حال ما يذكر في أبواب مقدمات النكاح على كل، وهي ضرورة كثقافة كنظام على حال التعامل الاجتماعي بين الجنسين تنشر هذه الأحكام الشرعية على أي تقدير. ففي ذلك الباب أو أبواب أخرى بعد تتمة النكاح في جملة من المسائل، باب الحدود في جملة من المسائل، فجملة من المسائل وردت بها الآيات والروايات وقد أفتى بها الأعلام. هذه المسائل الآن نستعرضها واحد واحد واحد، هي مسلمة في محلها، يتصيد منها قاعدة. يعني إذن دي القاعدة غير ملفوظة غير منصوصة بالنص اللفظي وغير مذكورة في المعنى التصوري أو الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي لتلك المسائل والأدلة، ولكن الفقهاء اكتشفوا من المعاني الجدية في تلك المسائل تولد معنى جدي ورائي. هذا يعبر عنه القاعدة المتصيدة. وكم الفقهاء في الأبواب الفقهية قواعد متصيدة ويعولون عليها بقوة لا تقل عن القواعد الملفوظة وربما أكثر، لأن يعتبرون أن هذه القاعدة الورائية هي مهيمنة. ومنها قاعدة الفتنة بين الجنسين الذكر والأنثى، الفتنة يعني الإثارة الجنسية، أي فعل في شرارة كهربائية بين الذكر والأنثى الأجنبيين، المهم غير الزوجين بكلمة، سواء أرحام غير أرحام، أجانب، ما شئت فعبر، بل حتى هذه الإثارة الجنسية بين الجنس الواحد الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى أيضا بنوا على عموم القاعدة العامة، قاعدة الإثارة الجنسية، إثارة الشهوية، الجذب الجنسي، هذا حرام. الذين لفروجهم حافظون إلا فقط إلا حصر إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أنت الشهوة يجب أن تمسك بها في عينك، في يدك، في بشرتك، في كذا، تمسك بها ولا تطلقها ولا تفعلها ولا توصلها ولا 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 إلا فقط على الزوجة. بالنسبة للزوجة ما شئت فافعل. طبعا الزواج ما يخطاب الزوج يشمل المرأة والرجل، الذين يحفظون حوالي المؤمنات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات، الزوج يشمل الذكر والأنثى، كل من الزوج والزوجة زوج الذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. ومن هذه منافع الفرج، لذلك ما يمكن إنسان حتى بدون قضية يعني التواصل الإثاري الجنسي الشهوي، ولو بدون شهوة بدون جنس، مثلا نطفة إنسان أجنبي يزرعها في بويضة امرأة أجنبية في رحمها، ما يجوز. لماذا؟ لأنه الآية الكريمة عمومها الذين لفروجهم حافظون، الفرج ليس فقط يعني معلم للشهوة فقط، أيضا للحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فإنسان ما يصير يستحرث يعني ينسل لنفسه نسل من غير امرأته. طبعا أدلة كثيرة موجودة في علم من جعل ماءه مو إلا عضوه التناسلي، من جعل ماءه في فرج امرأة أو أراقه على فرج امرأة أخرى كذا كذا له من العذاب. على كل، فلذلك لا يجوز التنسيل، يعني حتى لو عبر الآن التلقيح الصناعي الطبي التركيبي، أن نطفته تزرع في رحم امرأة أجنبية من عنده، ما يجوز. نعم يتزوجها ولو لمدة يسيرة منقطع أو دائم ثم يزرع فيها ثم يتفاصل، هذا بحث آخر، ما في إشكال، نحن الزرع هي زوجته، لا، لكن بدون تزويج ما يصير استئجار رحم الأجنبية، ما يجوز بنطفة أجنبية، بل حتى في البويضة بعد، لأن البويضة نوع بعد استئجار. على أي حال، فهذه الآية الكريمة إذن الذين لفروجهم حافظون هكذا. فإذا في نظام أنه فقط مع الزوجة لا مع الجنس المشابه المماثل والعياذ بالله، وهذا حرمة أفضع، ولا مع الجنس الآخر الأنثى والذكر والذكر والأنثى، لكنه من دون صيغة زوجية أبدا، ما يجوز، أو ملك يمين. فإذا حصر الشارع بهذا، دي قاعدة عامة. الآن طبعا نفس حتى أحد أدلة هذه القاعدة العامة هي نفس الآية الكريمة العظيمة اللي هي ربما كررت في القرآن مرتين، مو مرة واحدة، نعم مرتين. على أي حال، قبل لا ندخل في تفاصيل دي القاعدة المهمة وكذا، نشرح البعد الصناعي الفقهي والصناعي الأصولي لمعنى تصيد القاعدة. فإذا القاعدة المتصيدة هي القاعدة غير الملفوظة، ويجب أن نلتفت ولا نغفل كما غفل الإخباريون، وهذه الغفلة في الحشوية من الإخباريين سرت إلى الحشوية حتى من الأصوليين، الأصوليين فيهم حشوية. ما هو هذه الغفلة؟ أن يظن أن معنى النص هو خصوص اللفظ أو المعنى التصوري أو التفهيمي أو استعمالي لللفظ. هذا وهم خاطئ. المراد من النص في مدرسة النص عند أئمة أهل البيت عليهم السلام، المراد به الوحي، المعاني الوحيانية، لفظا كانت، معنى قريب، معنى بعيد، غائر، غائص. ما دام هو من الوحي كل هذا يسمى النص. فمدرسة النص رحمة الله عليه أبو بزوب الطهراني عنده كتاب مدرسة النص والاجتهاد، مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي، المراد به ليس اللفظ. مثلا كثير من الأعلام الأصوليين رحمهم الله، ما أقول أكثر، كثير يقول مثلا الشعيرة الفلانية غير منصوصة. خب عزيزنا العلم العينم الكبير الغالي، مراد ممكن أنها منصوصة غير ملفوظة، هو النص مو بس اللفظ، النص أنه ماكو دلالة شرعية عليها. إذا دلالة شرعية عليها شو ما في نص؟ زيارة الأربعين ليس فيها نص، فيها نص. لو جدلا تماهينا وياهم قلنا لفظ ما موجود، ومن قال لك أن النص فقط هو اللفظ؟ وبعد الأشد غفلة، المراد من النص ليس اللفظ، خصوص اللفظ الخاص لا اللفظ العام، ومصيبته. هاي المسألة ما فيها نص. عجيب، يعني شو تقصد ما فيها نص؟ يعني ما فيها لفظ خاص. عجيب، هو النص مراد من عنده لو حجة فقط اللفظ الخاص، كان اللفظ العام مو حجة. لا إله إلا الله، بل هو القاعدة المتصيدة حجة فضلا عن اللفظ، حتى لو ما فيها لفظ لكن فيها معنى، وراء المعنى معنى معنى معنى. كم من يعني لو واحد يكتب المتصيدة في يعني بحث فحص حاسوبي في الجواهر أو في كتب الفقه، صدقوني سيرى عشرات القواعد الجحفلية الترسانية الضخمة ليس لها لفظ، إنما هي تصيدها الفقهاء. زعيمون منصوصة، يقولون منصوصة، شو منصوصة؟ مراد من النص في قبال مدرسة الرأي والاستحسان والكذا فلان فلان، مراد به بالمعاني مرارا كرارا. هاي ذكرنا أنه أبو حنيفة مع أنه كان تلميذ الإمام الصادق، إلا أنه تلميذ عاق لم يتبع أستاذه الإلهي الإمام الصادق عليه السلام. المهم فوراء الإمام الصادق يذكر يقول أن الإمام الصادق رجل صحفي، صحفي يعني أخباري أو قشري أو كذا مثلا، ما المعنى؟ فوصل هذا الطعن من التطاول من أبي حنيفة إلى الإمام الصادق، فابتسم الإمام الصادق قال نعم صحف السماء وليست صحف الأرض. صحف السماء يعني شنو؟ يعني مراد الإمام الصادق أن المراد من النص ليس اللفظ التنزيلي. ألا ترى في القرآن الكريم ونزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات إلى أن يقول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله طرف منه عند الله. زال عند الله مو نص، نص والنص يعني الوحي. غاية الأمر أن هل هذا نص من الشارع؟ يعني المقصود يعني وحي من الشارع، جعل من الشارع، تشريع من الشارع، في مقابل الآراء المبدعة الإبداعية، التظني، الاستحسان، الاقتراح، التشهي، هو هذا المراد. فمدرسة النص يجب أن تكرس في الثقافة العامة أولا الحوزوية فضلا عن عموم المثقفين وغيرها. معنى النص ليس اللفظ، معنى النص يعني الوحي. تعبد الشارع بذلك، طبعا كل طبقات المعاني للفظ الشارع كلها متعبد بها، مو يتعبد الشارع فقط بالطبقات دون بعض الطبقات. لمن آمن بالتنزيل وكفر بالتأويل كفر بالقرآن، ومن آمن بالتأويل وكفر بالتنزيل أيضا كفر بالقرآن. بل يجب على المؤمن أن يؤمن بتنزيل الوحي قرآنا أو رواية ويؤمن بتأويلها، بلغ ما بلغ، شريطا أن يكون بالموازين طبعا. أما النص معناه هو اللفظ، هذه على كل نظرة سطحية قشرية حشوية كارثية على المسير العلمي. نعم يشترط في التأويل ومدري في المعاني المتصيدة الخفية الأخفى والخفايا، وهذا المجرد يشترط فيها بموازين تصل إليها، كما أن اللفظ أيضا يعالج بموازين، المعنى التصوري يعالج بموازين، المعنى الاستعمالي يعالج بموازين، المعنى التفهيمي يعالج بموازين. الموازين لا بد منها في كل مرحلة، لزوم الموازين في عالم النظام اللغة والاستدلال أمر، وكون المراد من النص أو مدرسة النص خصوص فقط اللفظ أمر آخر، لازم ننتبه. إذن القواعد المتصيدة منصوصة، أي نعم، مع أنها ليست حتى ليس فيها لفظ عموم. عجيب، حتى لفظ عموم غير موجود فيها. نعم أخذت استولدت من قبل الفقهاء، الفقهاء يولدون أمور ما حد يقدر يولدها، والعلماء على كل في العلوم الدينية بهالمعنى. مو تقولي بعد لا يريد وعنها كارثة على المسيرة العلمية، يريد لي من النص اللفظ الخاص، ما يقنع بعد باللفظ العام. يا الله، والفقهاء يتجاوزون اللفظ العام فضلا عن اللفظ الخاص. أين أنت؟ أين أنت؟ بس شريطة موازين في البيت، هذا منهج يا أخوان لا نغفل عنه، مهم مهم، هذا منهج عموم جابدة الفقهاء كلهم وعلى كل المتكلمين والمفسرين المجرة رحمة الله عليه. المحقق الدستري عنده كتاب يشكل على قاعدة، يقول هاي القاعدة إن نزلون عن الربوبية وقولوا فيها ما شئتم، هاي ما موجودة، هي موجودة بلفظها بألفاظ متعددة، على فرضها ما موجودة بالألفاظ وموجودة معنا، تدل عليها أدلة كثيرة 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 بمعنى القاعدة المتصيدة. إذن باب العقائد طبعا بموازين، مو بدجل، مو بتشهي، مو باستحسان، مو بتذوق، باب الكلام، باب الفقه، باب الأخلاق، عندنا قواعد كثيرة غير ملفوظة لكنها نعم متصيدة، يتصيدها العالم المجتهد أو الفقيه بآلية صيد وهي الفهم. الفهم، لذلك كل الدين هو ما موجود في اللفظ، الدين موجود طبقات اللامتناهية من القرآن بطن إلى 70 بطن، هي موجود في المعاني، بس مو بهالوساء، مو بالدعاءات، مو باستحسانات، مو باستذواقات، بشواهد، بدلائل، بموازين. أبناء الدليل حيثما دار يدور هكذا، بالتالي بالدلائل، الدلائل ما فيها شيء، دي نكتة جدا مهمة. زين نرجع إلى خصوص ما نحن فيه. فإذا في خصوص ما نحن فيه، الفقهاء في باب تعامل بين الجنسين كمعمار شاهدوا مسائل كثيرة الشارع حرمها، والموضوع الورائي لهذه التحريمات هو حرام آخر. في علم الأصول يعبرون هكذا، عندنا مثلا حكم مقدمي، وجوب المقدمة لدى المقدمة، أو حرمة مقدمية، ولكن تارة لا، عندنا شيء آخر، ما هو؟ كما يقول صاحب الكفاية، نفس المقدمة يحرمها الشارع نفسيا أو يوجبها الشارع نفسيا، وإن كان ملاكها إيش؟ مقدمي. راجعوا الكفاية، هو هي مقدمية، لكن ورد النص الخاص من الشارع، اللفظ الخاص من الشارع، النص يستعمل المعنين. ورد اللفظ الخاص من الشارع على تحريمها نفسيا، بس واضح أن ملاكها مقدم، هذا لا ينافي نفسه كون الحرمة والوجوب نفسي أو الحرمة نفسية، مع أنه في الحقيقة. ولذلك الفقهاء ما أدققوا، الفقهاء من هذه الموارد يستفيدون تشريع حكم ذي المقدمة، يتصطادون ماذا؟ تشريع حكم ذي المقدمة، لأن واضح فيها تشريع حكم المقدمة ولو نفسيا المراد به ذي المقدمة، إن هذا مراد وذاك أكثر مرادا، ذاك هو أصل المراد، هنا يتصطادون. نظير ما نحن فيه، ولا تخضعن بالقول، حرام المرأة تتمايع بالكلام مع الرجل الأجنبي، بل حتى ربما الرحم إذا تثيره فيطمع، يعني تزرع الشهوة في قلبه، يعني حتى سابق من المؤمنات كانوا إذا يتكلمنا مع الأجانب يعني يضعنا مثلا العباية في في الفم عشان الصوت يصير مو واضح، مو يوعى، لأن كلام المرأة مع المرأة فيها نعومة، حتى المرأة مع المرأة عادي حالهم، نفس دي الوتيرة تتكلم المرأة مع الأجنبي هذا شوية في كلام، بس لم يكن حرام كراهة، لأن الخضوع هم تخضع بالقول لدرجات، يعني مثل عن كلام المرأة مع المرأة ناعم، المرأة ناعمتين، نعومة ناعمتين، هاي النعومة من المرأة مع الرجل الأجنبي مشكل، إذا زادت بعد بنزين النعومة لا الخضوع يصير حرام مسلم. زين واضح، شوف هذه الحرمة وقائي صحيح نفسية، بس ملاكها وقائي عن الوقوع في إثارة الشهوة بين الأجنبيين. بعد شوف مسألة أخرى، ولا تضربن بأرجلكن فيعلم ما تخفين، ولا يضربن من زينتهن، يعني شوف زين إذا علم سيثير الطرف الآخر، يطمع الطرف الآخر الأجنبي، هاي فشوف لاحظ موارد إثارة الشهوة يعبرون عنها الفقهاء بالفتنة الافتتان، مثلا في نظر إلى المرأة الأجنبية، ها النظرة الثانية، النظرة الأولى لك والثانية عليك، النظرة سهم من سهام الشيطان، النظرة لنا فيها شوكة كهربائية للشهوة، حتى النظر الأولى مع أنها معفوة عنها بس فيها شوكة، هاي الكهرباء ما تمسك بها، وفعلا الشيء بشيء يذكر لا بأس، الشهوات في الإنسان والغضب في الإنسان طاقة غير مرئية تشتعل، إذا الإنسان يمسكها يستطيع أن يسيطر عليها، طاقة صراحة غير مرئية موجودة، طاقة سواء الشهوة أو الغضب أو الحقد أو أي صفة فضيلية أو رذيلية، طاقة غرائزها طاقات متعددة، إذا ما يمسك الإنسان تشتعل، غضب ما يشتعل، مدرك العصبية تشتعل، كل شيء يشتعل. فبالتالي لاحظ إذن النظرة سهم من سهام الشيطان، هي كأنما سويتش الكهرباء مال الشهوة شغلته، دير بالك اشتغل لازم تطفيه ودير بالك، صير طبق اشتعال كهربائي، هو واقعنا معك طاقة. فعلى اي حال هشوف مورد ثالث، بعد مورد رابع، خلوة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية في غرفة ويسدون الباب حيث يؤمن عن دخول داخل، لا سمح الله حتى في هذا شنو المصعب صعبة ولو عن ابتلاء، بس إذا تصير خلوة بمقدار ولو الطوابق هاي مشكلة. وصارت قضايا كثيرة على كل ملفات في الدول والشعوب يصير بها قضايا تشنجات كهربائية. فأيما كان شوف الخلوة حرام، فهنا بالتالي الفقهاء اصطادوا أو سبروا وتتبعوا عديد من الموارد، كلها هي نوافذ أو آليات لاشتعال الشهوة بين الأجنبيين. خب إذا كان هكذا، إذن ما مقصورة بلا تخضعنا ولا تضربنا ولا يقول للمؤمنين يغضضنا أو عدم الخلوة؟ هي في الحقيقة شبيه العموم الموجود في الشارع، ولا تقربوا الزنا، مو لا تزنوا. إن هذا المسير الذي للزنا لا تقربوا. يقول الإمام الرضا: قل من يطهر من الزنا، أقله زنا العين والعياذ بالله. أي فالمقصود، لذلك حافظت فرجها كذا، مو خصوص الفرج واضح في، يعني دي الشهوة لم تطلقها لا في العين لا في الصوت لا في اللمس لا في الشم لا في كذا. اي على هالمجمع على اتحاد. فإذا من هذه المسائل العديدة استفاد الفقهاء ماذا؟ استفاد الفقهاء أن كل ما يوجب تهييج الشهوة سد أراد التهييج، هو مثل ما ضربنا عنوان تشكيكي، تشكيكي عنده متفاوت. التهييج الأشياء خفيف خفيف كلش، هذا مكروه تقدر تقول أو أحوط تركه. أما يشتد يصير شيء وسط وسط يصعد، لا بعد دير بالك أنت على خطر وحرام هو. أي فهذه دي القاعدة. هنا إذا استيدت هذه القاعدة تطبق على الغزل والتشبيه. بعض أنواع الغزل يهيج يطمع والعياذ بالله القلوب تجاه تلك المرأة المعينة وما شابه ذلك، أو قول تجاه أعوذ بالله صبي معين، أو لا حتى مو إلا تجاه مرأة معينة أو صبي معين والعياذ بالله، بل يهيج نحو طريق الحرام. نفس الكلام، إذا مو ضروري مرأة مؤمنة معينة، حتى لو غير معينة، حتى أعوذ بالله لو أجنبية غير مؤمنة أو متهتكة غير مسلمة غير كذا، الكلام الكلام نفسه. إن هاي تهيج الشهوة ما يجوز. في باب قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، مو فقط للمؤمنات أو المسلمات أو المحترمات، حتى المتهتكات. المتهتكات النظرة الأولى جائزة، النظرة الثانية الممعنة التي تحدق بالمرأة ولو حتى والعياذ بالله لو كانت أصلا فاسدة ما يجوز، لأن هذه ليس حرمة لها. النظرة الأولى حرمة لها، لا حرمة لها فما تجوز النظرة الأولى. أما في النظرة الثانية أو استمرار النظرة الأولى، دي طهارة ملزمة للناظر نفسه. قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، تعليل آية ذلك أطهر، أطهر موجود تعليل ذلك أطهر. أي يعني ففي غفلة في بعض عن جملة من الأعلام متأخر العصر أن المراد من النظر إذا لم يكن الطرف متعفف، عيني دي بلحاظ النظرة الأولى مو بلحاظ النظرة الثانية والثالثة أو النظرة الأولى المستدامة. استدامة النظرة الأولى هذه بعد مو ما لها رطب احترام. مثلا الآن أنا بدخل في مكان أدري سأنظر إلى شعر امرأة، شعر امرأة هي متهتكة، لازم أنا أتجنب عيني؟ لا مو ضروري. أو سأعلم تلقائيا في هذا الطريق يسقط النظر ربما على، بس استمرار النظرة دي نظرة ثانية، نظرة ثانية حرام مو من جهة حرمة المنظور إليها، من جهة لزوم طهارة الناظر لنفسه. شنو الآية فيها التعليل؟
ذلك أزكى لهم.
أزكى لهم وأطهر له، بس أزكى. إيه، فشوف تزكية الناظر نفسه، مور ماذا رب المنظور إليه. فلا يتخيل بأن حرمة النظر لأجل حرمة المنظور عليه احترامه، لا، حتى لو كان محترم. وردت نعم رواية حتى صحيحة السنن أن مثلا عورة حتى المتهتكة كعورة كذا، بس هاي مو بالحاضر النظرة الثانية أو المستدامة عودة والتلذذ يعود، ولا لا لا لا، هذا غير جائزة. إنما المراد في النظرة الأولى عمك الحيوانات، يعني لأن هم يعيشون حالة بهيمية شهوية، هذا بحث آخر. بس في النظرة الثانية والمستدامة شيء آخر. المقصود على إتحال، فإذا هذا الدليل إذا بلغ التغزل والتشبيب إلى ذي الدرجة، نعم. شوف الشيخ الأنصاري استدل حتى من هذه، والمشهور كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. السيد الخوي يستشكل أخي الكراهة، شو رأي طول الحرمة؟ الجواب ما هو؟ نفس الأمر بنا، الكراهة للإثارة الخفيفة إذا صارت إثارة شديدة واضح فيها حرمة دلالة من الحرمة. كل عنوان مربنا ذو مراتب، إذا كانت المرتبة الخفيفة من نكراها واضح في المرتبة الشديدة حرمة، ما يبلي بعد كلام. مثلا التستر عن الصبي المميز ورد، بل هو إلزامي حتى في ملحظة العورة والإثارة، المميز فرضا عن المراهق وإن لم يكن بالغا، وما أدراك ما الفتن التي تحصل. أيضا من غير الأحكام إلى غير ذلك على إتحال، كلها تنصب في المجرة. حتى مثلا شوف لاحظ في المرأة ذات العدة البائنة، المرأة إذا كانت ذات عدة رجعية أصلا ما يجوز حتى تلوح معها من بعيد بالزواج، مطلقة بعدة رجعية. لماذا؟ هي إلى الآن زوجة ولو مطلقة، لكن إلى ما لم تنقضي العدة الرجعية هي زوجة، زوجها يجوز النظر، يجوز نظره إليها، وزوجها يجوز أن يعني زوجة. لا، قالت لهم إذا صار الأمر بلغ ما بلغ هو بصير رجوع فسخ الطلاق، ولا هي زوجة في عصمة شخص آخر العدة الرجعية. لذلك صاحبة العدة الرجعية ما يجوز التلويح لها حتى بالرغبة في النكاح من الأجنبي، يعني هي زوجة. أما إذا كانت ذات عدة بائن، خوب ذات عدة بائن هي ليست في عصمة زوجها، ولكن حرمة لزوجها جعل الشارع لفلسفات تشريع متعددة أنها في عدة. هنا لا يجوز للأجنبي أن يصرح لها بالرغبة في النكاح، بالتعريض يجوز. تعريض يعني كناية بعيدة، إيه؟ رب راغب فيك، خوش مرأة ما شاء الله عليك مثلا، ما المعنى؟ هاي خب تلويح من بعيد، هاي التلويح من بعيد بالنسبة للمطلقة عدة بائن جائز، أما التصريح أو المواعدة في الخفاء ما يجوز. شوف زين، هذه هني مع أنها عدة بائن وكما يجوز لزوجها سرق أن يعقد عليها، يجوز حتى لا للأجنبي، لكن مع ذلك لأن أجنبيين وفي مانع لا تصير شرارة لكذا، هذه كلها لتجنبا من إثارة الشهوة. هذا الدليل على كل من أدلة عديدة، عشرات المسائل أو الكثير من المسائل استفاد الفقهاء حرمة الفتنة الشهوية. حتى لذلك في موارد أخرى نظر إلى صور جامدة للجنس الآخر أو كذا أو أفلام تسبب إثارة شهوة، بدأ يصعد، هذا حرام، الإثارة حرام. لا سمح الله أحد يتمادى في ذلك بعد حرام أكثر، يصل إلى 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 سمح الله حرام أشد وأشد. فإذا عمومها يدخل في بحث الفتنة، الفتنة والإثارة للشهوة حرام، وصلى الله على محمد وعلى آله.